ذكرنا بأن موضوع الحكم على قسمين، فتارة يكون بسيطا وأخرى يكون مركبا، وتكلمنا باختصار عن الموضوع البسيط. وأما بحثنا الجديد من الآن أي شنو العبارة اللي كانت؟ أما الموضوعات المركبة فمثالها ما إذا كان لدينا ماء قليل، وعلمنا بطرو شيئين عليه. طبيعي أيها الأخوة، مقصودنا من الماء القليل يعني شنو؟ أقل من الكر، هذا المصطلح الشرعي، هذا مو قليل إلا يكون شنو يعني بالإناء يعني بالله هكذا، لا لا مو إلا قليل، يعني مقصود أقل من كر. كان لدينا ماء قليل وعلمنا بطرو حالتين عليه ملاقات الحالتين، قاعد أبينها، ملاقات النجاسة له وصيرورته كرا، ولم يدر المتقدم والمتأخر، إنه في مثل هذه الحالة نحتاج في الحكم بالنجاسة إلى ثبوت أمرين هما الموضوع للحكم. نقطتين شارحة: الملاقات للنجاسة، وأن تكون الملاقات حالة عدم الكرية. فالملاقات وحدها لا تكفي للحكم بالنجاسة، كما أن عدم الكرية وحده لا يكفي لذلك، بل لا بد من تواجد كلا الأمرين. وفي مثل ذلك وقع الكلام في أنه هل يمكن أن نحكم بثبوت النجاسة بتقريب أن أحد الجزئين ثابت بالوجدان وهو الملاقات للنجاسة، والجزء الثاني ثابت بالاستصحاب، إذ نحن نشك هل أن عدم الكرية كان باقيا إلى حين الملاقات أو لا، فنستصحب بقاءه إلى حينها، إلى حين الملاقاة. وبذلك نحرز تحقق كلا جزئي الموضوع، بيد أن إحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد أي بالاستصحاب، وهذا الاستصحاب استصحاب في الموضوع المركب. و لم نطلع على من شكك في أصل الكبرى المذكورة، سوى الشيخ الإيرواني في رسالته الصغيرة المعروفة بالذهب المسكوك في أحكام اللباس بس لا تتصور رسالة كبيرة مثل اسمها، لا الرسالة هي ورقات، في أحكام اللباس المشكوك، وأنقل كلامه بعد ذلك إن شاء الله. وأما من عداه فلم يشكك في أصل الكبرى، أي أن بالإمكان الحكم بتحقق الموضوع المركب من خلال ضم الوجدان إلى الاستصحاب، بل الكل يظهر منه التسالم على إمكان ذلك. والإشكالات التي يمكن توجيهها لأصل الكبرى ثلاثة، وقبل أن نبين تلك الإشكالات نشير إلى أن محل كلامنا خاص بما إذا كان الحكم منصبا على ذوات الأجزاء، فإن الحكم تارة يكون منصبا لا على ذوات الأجزاء، بل على عنوان بسيط غير ذوات الأجزاء كعنوان العشرة، أو عنوان المجموع، أو عنوان تقيد أحد الجزئين بالآخر. وأخرى يكون الحكم منصبا على ذوات الأجزاء كما هو الحال في مثال الحكم بالتنجس، فإنه منصب على الملاقات زائد عدم الحرية من دون أخذ عنوان آخر زائدا على ذلك. وفي الحالة الأولى أي ما إذا كان الحكم منصبا على عنوان بسيط غير ذوات الأجزاء، فلا يمكن جريان الاستصحاب بلا إشكال، إذ لو أريد إجراؤه في ذوات الأجزاء فقط من دون نظر إلى تحقيق العنوان البسيط لم يكن في إجراء الاستصحاب المذكور لم يكن شنو فائدته، لفرض عدم ترتب الأثر على ذوات الأجزاء. وإن أريد استصحابها لإثبات العنوان البسيط فذلك لا يتم إلا على الأصل المثبت. فلو فرض أن 9 برتقالات كانت موجودة بالوجدان وشككنا في بقاء العاشرة، وفرض أن الحكم كان منصبا على عنوان 10 ثم النذر لو كان عندي 10 برتقالات لتصدقت بهن، بس 10 برتقالات بعنوان 10. إنه في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يقال 9 محرزة بالوجدان والعاشرة بالاستصحاب، لأنها كانت حسب الفرض موجودة سابقا 10 ونشك الآن في بقائها. نشك في بقائها، هيك أنا من أول افترضت. إنه لا يمكن ذلك لأن أقصى ما يثبت بذلك أن البرتقال العاشرة باقية بالاستصحاب، والتسعة ثابتة بالوجدان، ولكن المفروض أن مركز الأثر هو عنوان العشرة، لا لا تسعة زائد، لا تسعة زائد واحد، بل العنوان الطبيعي. لو فرض ان الشخص كان هذا قصده، اذا قد واحد يقول لي شيخنا واحد الذي ينذر قصده هو هذا الشيء، يعني تسعة زائد خوف، اذا قصده هذا الشيء هذا مطلب ثاني. بس انا اقول لو فرض ان مصب الحكم وكان عنوان العشرة، بما هو عنوان العشرة، فحينئذ لا يمكن اثبات ضم الوجدان الى الاصل لاثبات هذا العنوان المذكور الا بالملازمة العقلية العادية او غيره. جيد، بل العنوان هو العشرة بما هي عشرة، بل مصب الحكم هو عنوان العشرة بما هي عشرة حسب الفرق. زين جيد، فالكلام إذن ينحصر بالحالة الثانية، وهي ما إذا كان الحكم منصبا على ذوات الأجزاء. والإشكالات التي يمكن توجيهها إلى أصل الكبرى، أي كبرى، كبرى شنو؟ إحراز الموضوع المركب بضم الوجدان إلى التعبد، ثلاثة كما قلنا. خلي فرد عنوان جانبي الإشكالات الثلاثة، إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول ما أشار إليه الشيخ النائيني قدس سره، ومحصله إن استصحاب بقائي عدم الكرية إلى حين الملاقات لأجل أن يثبت بذلك تحقق، قل لي شنو تحقق، شنو مجموع الجزئين، وبالتالي ليثبت التنجس، هو معارض باستصحاب عدم تحقق المجموع. فنحن نشك هل تحقق مجموع الموضوع او لا، والاستصحاب يقتضي عدم ذلك. فإنه في الزمن السابق لم يكن المجموع متحققا، والآن نشك في تحققه فنستصحب عدم تحققه. وفي مثالنا المجموع هو ما هو المجموع؟ مجموع الموضوع الذي ينصب عليه الشيء يسمونه هو الملاقات مع عدم الكرية يشك في تحققه فيستصحب عدم تحققه. وبذلك لا يمكن أن يجري الاستصحاب في الموضوعات المركبة وضمه إلى الوجدان لأجل ما ذكرناه وهو معارضته باستصحاب عدم تحقق المجموع المركب. هكذا قد يشكل وتصدى هو قدس سره للجواب قائلا إن استصحاب عدم تحقق المجموع أصل مسببي بينما استصحاب بقاء بقاء شنو ساعدني عدم الكرية إلى حين الملاقات هو أصل سببي والأصل السببي حاكم على المسبب ومعه فلا يمكن أن يكون استصحاب عدم تحقق المجموع معارضا لذلك الاستصحاب. أما كيف نثبت السببية؟ ذلك باعتبار هيدا بيّن لك السببية شلون. ذلك باعتبار أن الشك في ثبوت المجموع وعدمه هو وليد الشك ومسبب عن الشك في أن عدم الكرية هل هو باق إلى حين الملاقات أو لا؟ فإن كان باقيا فالمجموع جاوبني أنت بعد شنو كمل متحقق وينتفي الشك. وإن لم يكن باقيا فلا تحقق للمجموع. ثم قال قدس سره وللمقام نظير. هاي كلامه أشار إليه الإمام في صحيحة زرار الأولى، فإنه فيها قد فرض إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.